بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال شيخنا مقبل بن هادي الوادي رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، وهو الإمام إمام أهل السنة، أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، قال: أخبرنا عبد الملك بن عمرو طاهر أنه القواريري أو ابن أبي الشوارب، قال: أخبرنا هشام عن ابن سعد، وهشام بن سعد المدني، وقد تكلم الناس في حفظه، تكلم العلماء في حفظه، وترك حديثه يحيى بن سعيد وغيره، فهو ضعيف الحفظ، إلا أنه كان يحفظ حديث زيد بن أسلم، كان يحفظ حديث زيد بن أسلم، ولهذا قال أبو داود رحمه الله، قال: من أثبت الناس في حديث زيد بن أسلم. قال عن زيد بن أسلم وهو المدني، أبوه أسلم مولى عمر، وأصله من عين تمر، فأسر فكان مولى لعمر رضي الله عنه، أي أسلم، وكان زيد من فقهاء أهل المدينة وعلمائهم. قال عن عطاء بن يسار وهو مدني كذلك، عن زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: من توضأ فأحسن وضوءه ثم صلى ركعتين لا يسهو فيهما غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: هذا حديث حسن، وهشام بن سعد قد تكلم فيه، لكن قال أبو داود أنه أثبت الناس في زيد بن أسلم كما في تهذيب التهذيب. فهذا الحديث قد جاء ما يشهد له من حديث عثمان رضي الله عنه، وجاء في الصحيحين من طرق عن حمران وعن أبان وعن جماعة عن عثمان أنه توضأ ثلاثا، توضأ فغسل يديه ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم يديه ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه ثلاثا، ثم قال: هذا وضوء. قال ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. فتبين أن هناك شرطان لمغفرة الذنوب في الوضوء والصلاة. فالشرط الأول في الوضوء أن يكون مثل وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، لهذا قال: من توضأ فأحسن وضوءه. وإحسان الوضوء أن يكون ثلاثا إلا الرأس فهو مرة، ويتوضأ وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الزهري بعدما روى حديث عثمان، قال: كان علماؤنا يقولون أن هذا الوضوء هو أحسن وضوءا معنى لأنه كوضوء النبي عليه الصلاة والسلام، فمن توضأ نحو وضوء النبي عليه الصلاة والسلام ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه. وهنا قال لا يسهو فيهما، والمعنى واحد، معنى المراد لا يحدث فيهما نفسه أي من أمور الدنيا، لا يحدث فيهما نفسه بأمور الدنيا. أما إن كان أمور الآخرة فهو داخل في الخشوع في الصلاة، لأن الإنسان غالبا نفسه تشغله، معناه تفكر، فإن كان في أمر الدنيا فهو سهو، وكذلك يعتبر تحديث للنفس وعدم الخشوع. وأما إن كان في الآخرة فهو داخل في أمر الصلاة، لأن الصلاة صلة بين العبد وربه، فإن كان تفكيره في الآخرة وأمور الآخرة والصلاة والعبادات فلا بأس بذلك، أو العلم، فهو ليس ما يعتبر سهو. أنا من يفكر مثلا في مسائل العلم، مثل ما قال عمر رضي الله عنه: إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة، وقال وأنا لأجهز الجيش وأنا في الصلاة. فإذا كان الأمر أو المصلي يحدث نفسه بالآخرة وبأمور الآخرة وبالعبادات فهذا ليس سهوا، حتى ولو غفل مثلا وسهى في صلاته فلا يعتبر أن هذا لم يخشع، بل إذا كان تفكيره في الآخرة وما يوصل إلى الله من العبادات والطاعات فهذا يعتبر خشوع، يعتبر خشوع في الصلاة. إلا إن كان الإمام يقرأ فلا بد أن يستمع لهذه الآيات ويخشع، فهي تذكره الآخرة. أما إن كان مثلا في صلاة سرية وكذا فتذكر الآخرة وما يحصل للمؤمن وما يحصل لغيره، فهذا أيضا يعتبر من خشوع الصلاة. فقوله لا يسهو فيهما ولا يحدث نفسه فيهما أي بأمر الدنيا، أي بأمر الدنيا. وهذا يجعل طالب العلم في مع الله عز وجل إذا كان أحب العلم، لأنه غالبا ما يفكر إلا في العلم، يفكر في مسائل العلم، في أن يفتح الله عز وجل له فيه. فإذا صلى جاءت أفكاره ليست في الدنيا، وهذا أمره عظيم، وهذا أيضا من آثار محبة العلم ومحبة المسائل أي المباحثات في العلم. وأيضا فيه أيضا أن العبد إذا انشغل بعلم الكتاب والسنة فإنه يكون مع الله في صلاته أو خارج صلاته، فلا يشغله إلا العلم. وهذا الذي كان عند السلف رحمهم الله، حتى أن الرجل لا يجد لذة إلا في العلم. لما سئل الإمام الشافعي رحمه الله عن همته في طلب العلم قال: همة الجموع الجموع للمال، أنا الذي يريد أن يجمع المال وبحرص وشدة كيف يفعل، يكون وقته كله مسخر لأجل جمع المال. انظر معنا من يعرف أصحاب الدنيا والذين انهمكوا في التجارات وغيره، يجد وقته كله يعطيه لهذه الدنيا، حتى إذا دخل الصلاة فكر في الدنيا، أعطى ذاك فلان كذا وعنده بضاعة كذا وعنده كذا وأخذ من ذاك كذا، فتضيع الصلاة عليه وهو يفكر في الدنيا. وكذلك أيضا إذا خرج فهو يفكر في الدنيا، فتشغله الدنيا عن الطاعات، بخلاف كما قال الإمام الشافعي مثل الجموع الذي يجمع الدنيا. أنا نفسه مثل هذا في طلب العلم، وهذا مصداق قول النبي عليه الصلاة والسلام: من همان لا يشبعان، من هم في دنيا ومن هم في طلب علم. المنهوم هو الحريص الجموع على أن حريص على أن يجمع كل شيء يتعلق بذلك. فصاحب الدنيا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وإذا شيك فلن تقش. أنا مشغول جدا، حتى لو أصابته شوكة ما ينتبه لها من كثرة مشاغله. وكذلك أيضا طالب العلم إذا حب هذا العلم وحرص عليه فهو يجمعه من كل مكان، يكون حريصا على الفوائد، لأن هذه الفوائد بعد ذلك ترسخ في ذهنه، يراجعها في دفتره فترسخ، فيحتاجها بعد ذلك إذا صار مدرسا يعلم الناس كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فسيحتاج إلى هذه الفوائد. ولهذا تجد كثير من طلبة العلم يتحسر على فوته، على أنه فوت فوائد كثيرة عند شيخ من المشايخ لم يلقي لها بالا ولم يحرص على جمعها، فيأتي الوقت بعد ذلك الذي يحتاج إلى هذه الفوائد فلا يجدها. فلهذا ينبغي لطالب علم الحرص على العلم وعلى جمعه وعلى كذلك حفظه. فقال في هذا الحديث: من توضأ فأحسن وضوءه ثم صلى ركعتين لا يسفو فيهما غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذه كما ذكرنا في أكثر من مرة أن قوله غفر له ما تقدم من ذنبه عند جمهور أهل العلم أنها الصغائر، أما الكبائر فلا تغفر إلا بالتوبة. وهناك قول قال به بعض السلف، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أن هناك من الطاعات ما هو له فضل كبير عند الله وقد يقاوم كثيرا من الكبائر ويغفرها ويمحوها. بعض الطاعات والأعمال قد تقاوم هذا الأمر أو تقاوم كثيرا من المعاصي والكبائر فتغفرها. وهذا يصدق عليه مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحج مثلا: من حج فلم يرفث رجع كيوم ولدته أمه. أنا أنه خرج من ذنوبه كلها حتى الكبائر إذا حج حجة لا فيها إثم ولا فيها أيضا كذلك رفث. من حج فلم يرفث ولم يفسق. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر بن العاص رضي الله عنه: ألا تعلم يا عمر أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله. فتبين من هذا أن هناك طاعات لها درجة عظيمة تقاوم الكبائر، وإلا فالأصل أن هذه الأعمال والحسنات إنما تذهب السيئات والذنوب الصغيرة. إن الحسنات يذهبن السيئات إذا أي الصغيرة. لكن كما قلنا الصحيح هذا أن هناك من الأعمال ما يقاوم الكبائر، وإلى الأصل فالكبيرة لا يمحوها الله إلا بالتوبة. وأيضا في ما جاء في بعض الأحاديث من قوله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قد جزم بعضها العلم كالبخاري وأبي حاتم وأبي زرعة أنه لم يثبت هذه الكلمة وما تأخر، لم تثبت في شيء من الأحاديث. جاءت حديث فيها غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكن الصحيح أنها لا تثبت، زيادة شاذة، وإنما الثابت في هذه الأحاديث غفر له ما تقدم من ذنبه. طيب إن شاء الله نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.